بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا تارة يقع الكلام في الملازمة العقلية بين حكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، وتارة أخرى يقع الكلام في الملازمة العقلية بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي. فبالنسبة إلى البحث الأول، الملازمة بين حكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، هذا مرجعه، قلنا مرجعه إلى التلازم بين المصالح والمفاسد التي يدركها العقل النظري وبين الحكم الشرعي. وقلنا بأنه هذا ثبوتان من المسلمات، ولكن إدراك المصلحة والمفسدة بشرائطها وانتفاء موانعها وجميع خصائصها الدخيلة ما لا يمكن عادة. وهذا المقدار من البحث أظنه ماكو في بحث الخارج أستاذنا الشهيد أكثر من هذا المقدار في هذا الجانب الأول. فننتقل إلى الجانب الثاني، وهو الملازمة بين حكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، عفوا، الملازمة بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي، يعني إدراك الحسن والقبح. لو أن العقل أدرك الحسن والقبح بحسب المسالك موجودة في تفسير الحسن والقبح، فهل يلازم ذلك الحكم الشرعي بأن يكون متى ما ثبت الحسن يثبت الوجوب مثلا، أو الاستحباب إذا كان الحسن أقل، ومتى ما ثبت القبح تثبت الحرمة مثلا، الحرمة الشرعية، أو الكراهة إذا كان القبح بدرجة أقل مثلا، إن أمكن وجود درجات في القبح.
سيدنا أخو القول، بس حكم العقل النظري وحكم الشرع الملازمة، أكو ملازمة فعلا
النظري إدراك المصلحة والمفسدة، إن كان المصلحة والمفسدة تامين بلي، قلنا في الدرس الماضي قلنا ما رجعنا بكشنت ولا هذا بحثناه، وقلنا نعم ثبوتا اكو تلازم، ولكن اثباتا ادراكها صعب جدا.
على نحو الكشف، لا على نحو الادراك.
الادراك للحسن والقبح، وعندئذ الحسن والقبح بما انهما عله للحكم الشرعي فيصير كشف لمي، كشف في المعلول عن طريق العلة، هذا يسمى بالكشف اللمي، هذا درسناه في الدرس الماضي، يجوز لعله جنابك ما شنو. بالنسبة إلى الجانب الثاني من البحث، وهو أن الحسن والقبح هل يستلزمان الحكم الشرعي بالوجوب مثلا والحرمة مثلا، أو لا يستلزمان؟ لأجل الإجابة على هذا السؤال نبحث على مبان ثلاث في تفسير الحسن والقبح، والبحث في صحة أي واحد من هذه المباني الثلاث سيأتي في بحث حجية الدليل العقلي. هم أيضا وضحنا في بعض الدروس الماضية أن البحث في التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي شيء، والبحث عن حجية الدليل العقلي شيء آخر. التلازم يؤدي إلى إثبات الحكم الشرعي لو تم التلازم. ولكن هذا الحكم الشرعي الذي ثبت بالتلازم مع الحكم العقلي، يعني هذا الحكم الشرعي صار دليله عقليا، وهل أن الحكم الشرعي الذي دليله عقلي يجب إطاعته عقلا أو لا؟ هذا خالف فيه الأخباريون حسب ما ينسب إليهم، بأنه الحكم الشرعي الذي ثبت حتى وإن ثبت بالقطع واليقين ولكن بدليل عقلي، فهذا لا يجب طاعته عقلا لأن دليله عقلي، وعندهم الدليل العقلي غير حجة حتى إذا أورث القاطع حسب ما ينسب إليهم، لعله ما صادر بها الصراحة من عندهم أو صادر ما أدري. فهذا البحث بحث حجية الدليل العقلي بحث سيأتي، وإن كان حسب منهجة الكفاية، حسب منهجة بحث الخارج ما تستاذ عن الشهيد أيضا، بل يبحث حجية الدليل العقلي أولا ثم في ذيل حجية الدليل العقلي باحث الملازمة. لكن حسب منهجة الحلقات بالعكس، حسب منهجة الحلقات نبحث الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، وبعد أن نكمل القواعد العقلية التي من جملتها الملازمة هذه، بعد ذلك راح نبحث عن حجية الدليل العقلي بشكل كلي، أنه كل حكم شرعي ثبت بمقدمات عقلية بإدراكات عقلية حتى وإن ثبت هذا الحكم الشرعي، ولكن هل يجب طاعته عقلا حجة أو غير حجة؟ هذا سيأتي إن شاء الله حسب منهجة الحلقات، سيأتي إن شاء الله وعليه. فهنا ما رح نبحث عن أن أي واحد من هذه المسالك الثلاث هو الصحيح، لأن هذا سنبحثه إن شاء الله في بحث حجية الدليل العقلي، وإنما نبحث هنا أنه بناء على كل واحد من هذه المسالك الثلاث، المسالك الثلاثة، بل بناء على أي واحد من هذه المسالك الثلاثة يتم التلازم. المسالك الثلاثة هي: المسلك الأول هو مسلك القائلين بأن الحسن والقبح عين الحكم الشرعي، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، لا أن الحسن والقبح دا يكونا داخلين في ملاكات الأحكام الشرعية حتى يصير تلازم أو استكشاف، لا، وإنما ليست واقعية للحسن والقبح، لا واقعية للحسن والقبح لا عن طريق، لا واقعية عقلية ولا واقعية عقلائية، بل الحسن والقبح واقعيتها بالحكم الشرعي، ما أوجبه الشارع فهو حسن وما حرمه الشارع فهو قبيح لا أقل ولا أكثر، هذا مبنى، وإن كان باطلا سنبحث إن شاء الله في بحث الحجية العقلي، حجية الدليل العقلي. هذا هو المبنى الأول أو المسلك الأول. والمسلك الثاني هو المسلك القائل بأن الحسن والقبح حكمان عقلائيان مو عقليان بالعقل بالإدراك العقلي المحض، وإنما بجعل عقلائي، الحسن والقبح مجعولان مو واقعيان، إذا كانا واقعيين فليس صادرين بالجعل، ولكن هذا المبنى الثاني يقول، هذا المسلك الثاني يقول أصلا الحسن والقبح ليس واقعيين وإنما هما مجعولان، بجعل من؟ بجعل العقلاء، عندما يتطابق العقلاء لأجل إحساسهم بأن جعل الحسن أو القبح لهذا الفعل بصالح الناس، إما مصلحة نوعية أو مصلحة شخصية لكل شخص شخص، أو أنها مصلحة نوعية وبالتالي يؤدي إلى مصلحة الأشخاص. مهما كان، مهما كان سبب تطابق العقلاء، المهم أن العقلاء تطابقوا على مثلا قبح الكذب، وتطابقوا على حسن الصدق. فالحسن والقبح عبارة عن تطابق العقلاء على حسن فعل من الأفعال ومدح فاعله، وتطابقوا على قبح بعض الأفعال فعل من الأفعال وذم فاعله. فالعقلاء تطابقوا على جعل الحسن للبليل الصدق، وأنهم يمدحون الصدق أو فاعل الصدق، وكما أنهم جعلوا تطابقوا على جعل القبح للكذب، وأن يذموا بنوا على أن يذموا الإنسان الكاذب. هذا معنى الحسن والقبح بناء على هذا المسلك الثاني. والمسلك الثالث هو المسلك القائل بأن الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل، أمران واقعيان لم يجعلا بجعل، لا بجعل عقلائي ولا بجعل شرعي، وإنما هما أمران واقعيان والعقل يدركهما. خب نبحث، لابد وأن نبحث التلازم بناء على كل مسلك من هذه المسالك الثلاث. أما على المسلك الأول، القائل بأن الحسن والقبح عين الحكم الشرعي مجعولان بجعل شرعي لا بالعقل المحض ولا بالعقلاء، وإنما مجعولان بجعل شرعي، ما حسنه الشارع الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع عند أصحاب هذا المسلك الأول. بناء على هذا المسلك الأول بعد لا معنى للتلازم، هذا سينتفي هذا البحث بانتفاء الموضوع، يصير عينية متلازم، يصير عينية أن الحسن هو الأمر الواجب والقبيح هو الأمر الحرام، فهذا يخرج عن فكرة الملازمة. الملازمة تستدعي الاثنينية بين شيئين حتى يقع تلازم بينهما، بينما أصحاب هذا المسلك يقولون بأن الحسن والقبح عين الوجوب والحرمة، إذن فماكو تلازم وإنما عينية. فعلى هذا المسلك ينتفي التلازم بانتفاء الموضوع، لأنه التلازم معناه يستدعي الاثنينية، وهذا ماكو اثنينية حتى نقول بالتلازم. وأكثر من هذا بعد ما في بحث على هذا المسلك الأول. وأما بناء على المسلك الثاني، القائل بأن الحسن والقبح مجعولان بجعل عقلائي بتطابق العقلاء، إذا كان الجعل عند بعض العقلاء لا، هذا مو ما يسمى بالحسن والقبح. أفرضوا مثلا استقباح الزنا في بعض الأوساط العقلائية، وفي أوساط عقلائية أوروبية أمريكية هناك ما يستقبحون الزنا، إذن هذا قبح الزنا ليس هو من الحسن والقبح اللذين نتكلم عنهما، وإنما نتكلم عن الحسن والقبح اللذين يتطابق عليهما العقلاء. فهذا الحسن والقبح اللذين يتطابق عليهم العقلاء، هل يستلزم حكما شرعيا، هل يستلزمان حكما شرعيا أو لا؟ وقد نسب المرحوم المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه هذه النظرية إلى الفلاسفة، وعلق عليه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بأنه الحسن والقبح بمعنى تطابق العقلاء على جعل الحسن والقبح وعلى مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح، هذا التطابق إنما يكشف عن موافقة الشارع لهم لا بما هو شارع بل بما هو عاقل. الله تبارك وتعالى أحد العقلاء بل رئيس العقلاء، فإذا تطابق العقلاء على حسن شيء أو على قبح شيء فهذا يدل بالدلالة التضمنية، هم مو بالتلازم بالمعنى تلازم بين شيئين مستقلين، وإنما هذا يقصد بهذا التلازم هنا، مرجع هذا التلازم هنا إلى التضمن. يقول بأنه بما أن الله تبارك وتعالى أحد العقلاء بل رئيس العقلاء، فإذا تطابق العقلاء على حسن شيء أو على قبح شيء دل ذلك بالدلالة التضمنية أن الله تعالى أيضا معهم في جعل هذا الحسن أو جعل هذا القبح، لكن لا بما هو شارع بل بما هو عاقل، لأن الشارع تبارك وتعالى إلى جنب كونه شارعا هو أيضا عاقل وسيد العقلاء. فقالوا المحقق الإصفهاني قال رضوان الله تعالى عليه بأنه صحيح أكو تلازم بمعنى التضمن، هم مو تلازم بالمعنى الدقيق وإنما بمعنى التضمن، ولكن بهذا التضمن إنما يثبت مشاركة الشارع تبارك وتعالى مع العقلاء في جعلهم هذا لا بوصفه شارعا بل بوصفه عاقلا، ولكن يترتب على هذه المشاركة له معهم نفس النتيجة من الثواب والعقاب، كما أن الشارع تبارك وتعالى في الأحكام التي تصدر منه بما هو شارع يثيب ويعاقب، كذلك في الأحكام التي تصدر منه بما هو عاقل لا بما هو شارع أيضا يثيب ويعاقب. ليش؟ هذه ليس مخالفة لحكم شرعي بما هو شارع حتى يثيب أو يعاقب. الجواب أنه مدحه عبارة عن ثوابه للناس وذمه عبارة عن عقابه للناس، مدح كل شخص بحسبه، مدح ذم كل شخص بحسبه. الناس عندما يمدحون شخصا خب هذا مدح باللسان أو مدح بالاعتقاد أو في صميم قلبهم أو بلسانهم يمدحون شخصا، وهكذا عندما يذمون شخصا إما في قلبهم صميم قلبهم أو بلسانهم يذمون شخصا على فعل قبيح، ولكن المولى تبارك وتعالى سبحانه الله تبارك وتعالى مدحه ثوابه عبارة عن ثوابه وذمه عبارة عن عقابه، وبالتالي هذا الحكم الذي يستكشف بالتضمن، وإن كان حكم من الله لكن لا بما هو شارع بل بما هو عاقل، ولكن يؤدي إلى نفس النتيجة التي تؤدي إليها الأحكام الشرعية، وهي نتيجة أن من يخالف يحصل عقاب ومن يوافق يحصل ثواب. فهذه النتيجة تجري على حكم الشارع، حكم الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن بما هو شارع بل بما هو عاقل. هذا ما قاله المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بحسب نقل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليهما. ثم علق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على كلام المحقق الإصفهاني. يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقبل بهذا المقطع الأخير، بهذا الجزء الأخير من كلام المحقق الإصفهاني، وهو أن مدح الشارع عبارة عن ثوابه وذمه عبارة عن عقابه، كما سيظهر في المسلك الثالث الذي سنبحثه إن شاء الله. ولكن يناقش أستاذنا الشهيد، يناقش المحقق الإصفهاني في أصل هذه الدلالة التضمنية التي يؤمن بها المحقق الإصفهاني. فيقول أستاذنا الشهيد، يعلق على هذا الكلام، على ما قاله المحقق الإصفهاني من الدلالة التضمنية على أن الشارع مع العقلاء في جعل الحسن والقبح، يعلق على ذلك بأن الله تبارك وتعالى صحيح أنه من العقلاء وبل هو رئيس العقلاء، ولكن لا بد وأن نجد بأنه ما النكتة التي جعلت العقلاء يتطابقون على مثلا قبح الكذب وعلى حسن الصدق، وهل أن الشارع تبارك وتعالى يشارك العقلاء في تلك النكتة أو لا يشارك العقلاء في تلك النكتة؟ ما هي النكتة التي جعلت العقلاء يشاركون بل يتطابقون؟ هناك نكتة مشتركة بين العقلاء البشريين، العقلاء من البشر، هناك نكتة مشتركة فيما بينهم سببت تطابق العقلاء على جعل القبح للكذب وعلى جعل الحسن للصدق. تلك النكتة المفروض بناء على هذا المسلك أن تلك النكتة ليست هي القبح الواقعي والحسن الواقعي، لأنه إن كان هكذا لرجع إلى المسلك الثالث الذي سيأتي. المفروض بصاحب هذا المسلك الثاني أن يقول بأنه العقلاء ليس بالإدراك العقلي المحض اشتركوا، ليست النكتة المشتركة بينهم عبارة عن الإدراك المحض، الإدراك العقلي المحض، لأنه إذا كانت النكتة عبارة عن الإدراك العقلي المحض لكان هذا مرجعه إلى المسلك الثالث، وهم ما يقبلون المسلك الثالث، أصحاب المسلك الثاني ما يقبلون المسلك الثالث. إذن فعند أصحاب المسلك الثاني ليست النكتة التي دعت العقلاء على التطابق على جعل القبح للكذب وجعل الحسن للصدق مثلا هي الإدراك العقلي المحض، حتى يقال بأن هذا الإدراك العقلي المحض موجود عند الله تبارك وتعالى. لا، ليست هذه هي النكتة، وإنما النكتة المشتركة الموجودة بين العقلاء هو الحفاظ على المصالح العامة التي تؤدي إلى مصالح خاصة أيضا ولو غالبا. وجد العقلاء بأن المصالح العامة تقتضي أن يجعلون الحسن للصدق ويجعلون القبح للكذب وأن يمدحوا الصادق وأن يذموا الكاذب. وجدوا بأن هذا يؤدي إلى حفظ المصالح العامة، وغالبا المصالح الخاصة أيضا تحفظ، وإن كان بعض المصالح الخاصة قد واحد مصلحته ما توافق الصدق توافق الكذب، ولكن بما أنه غالبا المصالح العامة تؤدي إلى حفظ المصالح الخاصة، إذن وجدوا العقلاء وجدوا من المصلحة أن يجعلوا هذين الجعلين، يجعلوا هذين الجعلين، وعلى طبق هذين الجعلين يبنوا على المدح وعلى الذم. هذه هي النكتة التي أوجبت تطابق العقلاء على جعل الحسن على بعض الأشياء وجعل القبح على بعض الأشياء، ومدح الأول وذم الثاني. إذا كان هذه هي النكتة، فهذه النكتة لربما لا تكون موجودة عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أولا قد يخالف، أنا أولا وثانيا من عندي، وهذا التحليل أولا وثانيا ماكو بالتقرير، أنا أحلل إلى شيئين. أقول أولا قد يخطئ الله تبارك وتعالى، قد يخطئ تشخيص الناس، قد يكون تشخيص الناس في كون شيء ما تحقق المصلحة العامة أو كون شيء ما يوجب مفسدة عامة، فقد يكون الله تبارك وتعالى يدرك على خلاف ما أدركه الناس. ثانيا حتى لو أدرك صحة تشخيص الناس، حتى لو أن الله تبارك وتعالى أدرك صحة تشخيص الناس أنه نعم الناس مصالحهم العامة تقتضي أن يكون الصدق حسنا، وتقتضي أن يكون الكذب قبيحا، ولكن الله تبارك وتعالى لا يشارك الناس في هذه المصلحة. الله تبارك وتعالى ما يستفيد من مصلحة الناس ولا يعني يتضرر بمخالفة الناس لهذه المصالح، فالله تبارك وتعالى مو ضروري أن يشاركهم في هذا الجعل، لأنه أولا أكو احتمال أن يخالفهم في تشخيص هذه المصالح، ثانيا حتى إذا وافقهم على تشخيص هذه المصالح مو بالضرورة أن يشاركهم في هذا الجعل، لأن الله تبارك وتعالى ما يستفيد من هذه المصالح ولا يتضرر بهذه المفاسد. إذن فلا دلالة في تطابق العقلاء على جعل الحسن على شيء وجعل القبح على شيء، لا دلالة في ذلك على أن الله يشاركهم حتى يصير دلالة تضمنية. إذن فدعوى دلالة تطابق العقلاء على أن الله تبارك وتعالى يوافقهم بالدلالة التضمنية، دلالة تضمنية على ذلك، هذه الدعوى غير صحيحة. نعم خب، من يقول بأن هذا التشخيص الناس صحيح؟ إذا كان تنظيم الحياة بتشخيص كل أحد لكان الشريعة تابعة للناس بدل ما الناس يصيرون تابعين للشريعة. فليس المراد بتنظيم حياة الناس تنظيمهم بتشخيص الناس، بل تنظيم حياة الناس بتشخيص الله، فمو بتشخيص الناس. أكثر الأحكام الشرعية لا يعرف ملاكاتها من قبل الناس. صحيح أن تعريف الحكم الشرعي هو ما يصدر من الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الناس، ولكن ما يصدر من الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الناس بتشخيصه هو الله تبارك وتعالى، لا بتشخيص الناس. فإذا هذه الدلالة التضمنية باطلة. نعم، قد يقال بأنه عن طريق تطابق العقلاء يدرك المصالح والمفاسد، وتبعا للمصالح والمفاسد الحكم الشرعي لابد وأن يصدر، لكن هذا مرجعه إلى شنو؟ إلى البحث السابق، إلى بحث التلازم بين الحكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، متلازم بين الحكم العقل العملي. هذا توسط بين الحكم العقل النظري وبين الحكم الشرعي، بين الحكم العقل العملي الحسن والقبح، وبين الحكم الشرعي توسط شنو؟ توسط إدراك المصلحة والمفسدة. وبالتالي فيقول بأنه إن كان المراد هو هذا، أنه بتطابق العقلاء على الحسن والقبح يستكشف الشنو؟ يستكشف المصلحة والمفسدة، وبالمصلحة والمفسدة يستكشف الحكم الشرعي. إن كان هذا هو المراد فهذا مرجعه إلى بحث العقل النظري مو العملي. هذا معناه بأنه صار تلازم بين المصلحة والمفسدة وبين الحكم الشرعي، مو تلازم بين الحسن والقبح والحكم الشرعي. وهذا ما مضى بحثه، حيث قلنا بأنه المصلحة والمفسدة إدراكهما بجميع خصائصهما الدخيلة مستصعب. هذا بناء على المسلك الثاني، وأما بناء على المسلك الثالث فسيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي في هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.